السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس العشرون في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300، وقد انتهى من البيان إلى قول المصنف في كتاب الفرائض وكذلك جميع الذكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الأخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده. وكذلك البنون وبنوهم، وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والأخوة لا ترث أخته معه شيئا. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم،
بحيث لا يسقط. عندكم في النسخ أظن بدون الله. نعم.
فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم زوج عالت من 12 إلى 13، فإن كان معهم أب عالت إلى 15، فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27.
هكذا المسألة في نسخة المصنف. فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27. أما ما في النسخ المطبوعة الأخرى فليس في نسخته.
وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم الرد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به، ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.
لما ذكر المصنف رحمه الله الأحوال المتقدمة للوارثين وختمها بذكر حال الأب مع الإناث، وأنه يرث السدس والباقي تعصيبا، وأتبعه بذكر كونه وارثا للمال كله فرضا وتعصيبا إذا لم يكن للميت أولاد، أتبع هذا بذكر العصبات لمناسبة المذكور قبل في ميراث الأب تعصيبا، وتقدم أن التعصيب هو إيش؟ نعم، هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم، فيقال عند ذكره إنه ورث بالتعصيب كذا وكذا. وقال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب في بيان العصبة: هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد. هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور. ثم عينهم بقوله: فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، والأصول الذكور وإن علوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء، وكذلك صاحب الولاء. انتهى كلامه. وتفصيله في المذكور هنا من قوله: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذا البنون وبنوهم. انتهى كلامه. وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس، وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس. فإن الوارثين بالعصبة ثلاثة أقسام، فإن الوارثين بالعصبة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول: العصبة بأنفسهم، العصبة بأنفسهم، وهم هؤلاء الذكور، وهم هؤلاء الذكور، ولا تدخل معهم أنثى سوى المعتقة، ولا تدخل معهم أنثى سوى المعتقة، فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال، فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال. والقسم الثاني: العصبة بالغير، العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف، وهم أربعة أصناف. الأول: البنت فأكثر، الأول: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، البنت فأكثر مع الابن فأكثر. والثاني: بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، إذا كان في درجتها، إذا كان في درجتها، وهو أخوها أو ابن عمها، وهو أخوها أو ابن عمها. وكذلك مع ابن الابن الذي هو أنزل منها، وكذلك مع ابن الابن الذي هو أنزل منها. والثالث: الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. والرابع: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. وهؤلاء يسمون عصبة بالغير، أي يرثون بهذا الغير إذا انضم إليه، أي يرثون بهذا الغير إذا انضم إليهم. والقسم الثالث: عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وهم صنفان. الأول الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. والثاني الأخت لأب فأكثر، الأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. فهذه الأقسام الثلاثة كلها يشملها اسم العصبة. واقتصر المصنف على ذكر ما يتعلق بالعصبة بالنفس، لأنها هي المرادة أصلا، فبين الأفراد المندرجين فيها مما تقدم ذكره، ثم بين حكمهم فقال: وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. انتهى كلامه. وقوله حكم العاصب أي بنفسه، فهو المراد هنا. وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة هي له، فله ثلاثة أحكام: الأول أن يأخذ المال كله إذا انفرد، فيكون نصيبه هو المال كله، ويتحقق هذا مع انفراده، كامرئ هلك عن أخ شقيق، لا يرثه غيره، وهو من العصبة بالنفس، فيأخذ المال كله، والثاني أن يكون معه صاحب فرض فيأخذ الباقي بعده، فيجتمع في استحقاق الإرث صاحب فرض وآخر من العصبات، سواء كان له فرض أم لا فرض له، فيأخذ الباقي بعد صاحب الفرض، كامرئ هلك عن بنت وأب، فالبنت لها النصف والأب له السدس، ثم يأخذ الأب الباقي تعصيبا، فيرث بعد صاحب الفرض ما بقي من المال. والثالث أن تستغرق الفروض التركة فلا يبقى للعاصب شيء، فيقسم المال بين الورثة، ولا يبقى بعد القسمة للعاصب شيء، كامرئ هلك أو كامرأة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، كامرأة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، فلا يبقى للعاصب شيء، فلا يبقى للعاصب شيء، لأن الفروض استغرقت التركة أي استوعبتها أجمع، فلم يبق منها شيء يأخذه العاصب. وذكر المصنف عند بيان هذا الحكم الثالث أنه لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة مع ابن الصلب ولا مع الأب، فإذا وجد في المسألة ابن للصلب أو أب فلا يمكن أن تذهب الفروض أجمع بالتركة، بل يبقى بعدها بقية يأخذها من يأخذها من العصبة. ثم ذكر ما يجب العمل به عند وجود ثم ذكر المصنف ما يجب العمل به عند وجود عاصبين، فقال: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب: بنوة ثم أبوة ثم إخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم. فجعل جهات العصوبة خمسا، فالجهة الأولى جهة البنوة أي باعتبار كونهم أبناء للميت بالمباشرة أو بغيرها، والجهة الثانية الأبوة أي باعتبار كونهم آباء للميت بالمباشرة أو بغيرها، والجهة الثالثة الإخوة وبنوهم أي باعتبار كونهم إخوانا للميت أو أبناء أخ، والجهة الرابعة العمومة وبنوهم أي بأن يكونوا أعماما للميت أو أبناء عم له، والجهة الخامسة الولاء وهو المعتق أي المنعم بعتق رقبة أحد، ويتبعه عصباته المتعصبون بأنفسهم أي ما يكون عصبة بالنفس باعتبار صاحب الولاء، وهم الذكور المتقدمون عدهم في كلام المصنف لما ذكر العصبة بالنفس في مفتتح كلامه في هذا في مفتتح كلامه المقروء في هذا المجلس. والمشهور في مذهب الحنابلة أن جهات العصوبة ست، فالجهة الأولى البنوة، والجهة الثانية الأبوة، والجهة الثالثة الجدودة مع الإخوة، الجدودة مع الإخوة، والجهة الرابعة بنو الإخوة، بنو الإخوة، والجهة الخامسة العمومة وأبناؤه، العمومة وأبناؤه، والجهة السادسة ذو الولاء، والجهة السادسة ذو الولاء وهو المعتق أو المعتق. وهو المعتق أو المعتقة. ثم ذكر المصنف ما يجري من الحكم بين جهات العصوبة، فقال: فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة السواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. انتهى كلامه. والمذكور فيه هو الحكم بين عاصبين فأكثر إذا اجتمعوا في مسألة، الحكم بين عاصبين فأكثر إذا اجتمعوا في مسألة، فيكون الحكم فيهم بأن يقدم منهم الأقرب جهة، فيقدم الأب مثلا على الأخ الشقيق، فيقدم الأب مثلا على الأخ الشقيق، فإن الأب أقرب جهة إلى الميت من الأخ الشقيق، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، أي إذا اجتمع كون العاصبين من جهة واحدة قدم أقربهما إلى الميت، كأن يكون أحدهما ابنا ويكون الثاني ابن الابن، فإن الجهة الجامعة لهما هي جهة البنوة، والابن المباشر أعلى من ابن الابن، فيقدم الابن على ابن الابن، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم، أي إذا كانوا في جهة واحدة وكان قربهم إلى الميت في منزلة واحدة فيقدم الأقوى منهم قرابة، كالذي ذكره المصنف في قوله: وهو الشقيق على الذي لأب. كان يجتمع عاصبان أحدهما أخ شقيق والآخر أخ لأب، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق يتصل بالميت من جهتين هما الأب والأم، وأما الأخ لأب فيتصل به من جهة واحدة وهي الأب فقط. واقتصر المصنف على ذكر ما تقدم في الحكم، وزاد في نور البصائر والألباب فقال: ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا، ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا. انتهى كلامه. أي لو قدر استواء هاتين العصبتين من كل وجه فإنهما يشتركان في الميراث، كأن يكون أحدهما ابن الابن من جهة أحد أبناء الميت، ويكون الآخر ابن الابن من جهة ابن آخر، فهما يتساويان في الجهة وهي جهة البنوة، وهما أيضا في منزلة واحدة وقوتهما واحدة، فيشتركان حينئذ في الميراث. ثم قال المصنف: وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، أي أن كل عاصب من الذكور ولم يكن ابنا أو أخا فلا ترث أخته معه شيئا، فإن البنت ترث مع الابن، والأخت ترث مع الأخ. فإن كان من عصبته سوى الأبناء والإخوة فإن أخت ذلك المعصب لا ترث معه. فمثلا العم من عصبة الرجل بالنفس من جهة العمومة، ولا ترث أخته معه التي هي العمة، ولا ترث أخته معه التي هي العمة. ولما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق ببيان من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يرث بهما فيما تقدم من كلامه في هذا الكتاب، شرع يذكر أحكاما تتعلق بحساب المسائل، فقال: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عانت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، حتى قوله: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27، انتهى كلامه. وهو بيان لما يتعلق بحساب الفرائض، ذاكرا أنه إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، أي تزيد على أصلها، فتقدير الكلام تزيد على أصل المسألة. وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به، فإن الشائع عند ذكرهم المسألة هنا أنهم يريدون أصلها. وأصل المسألة اصطلاحا مخرج فرضها أو فروضها، مخرج فرضها أو فروضها، وهو أقل عدد يصح منه فرض المسألة أو فروضها، وهو أقل عدد يصح منه فرض المسألة أو فروضها. فمثلا المسألة المتقدمة من أن امرئا هلك عن بنت وأب، تقدم أن البنت ترث النصف وأن الأب يرث السدس فرضا وله الباقي تعصيبا، فهذه المسألة يطلب أصلها، وهو أقل عدد تصح قسمتها عليها دون كسر. والعددان المذكوران هنا في المقام هما 2 و6، فيكون أصل المسألة من 6، فيكون أصل المسألة من 6. والمراد بالمقام العدد الأسهل، والعدد الأعلى يسمى بسطا. وتأصيل المسائل له طرائق مختلفة، من أيسرها المذكور في هذه الورقة بأيديكم، وفيها قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض. قال كاتبها: ومن ليس عنده نسخة يوجد عند الباب نسخ. قال كاتبها: تنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها إلى نوعين. النوع الأول ألا يكون في المسألة فرض، بأن يكون الورثة كلهم عصبة، فأصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن أنثيين، مثاله هلك امرؤ عن 3 أبناء، فالمسألة من 3 وهو عدد رؤوسه. آخر، أي مثال آخر، هلك امرؤ عن 2 وبنتين، فالمسألة من 4 لأن الذكر عن 2، فالمسألتان المذكورتان هنا يرث فيها الأبناء مع البنات تعصيبا، فيكون تأصيل المسألة من عدد رؤوس الوارثين. ففي المسألة الأولى هم 3 أبناء، فالمسألة من 3. في المسألة الثانية 1 وابنتين، والابن يحسب 2، فيكون أصل المسألة من 4. والنوع الثاني أن يكون في المسألة فرض، وهو قسمان، أحدهما أن يكون فيها فرض واحد فقط، فأصل المسألة هو مقام الفرض. مثاله هلك امرؤ عن 2 وابن، فالمسألة من 8 لأنه مقام الفرض. وبيانه أن المسألة المذكورة ترث فيها الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويرث الابن الباقي، فتكون المسألة من 8 لأنه مقام فرض الزوجة. والآخر أن يكون فيها أكثر من فرض، أي يكون في المسألة أكثر من فرض، وله 4 أحوال. أولها أن تجتمع فروض النوع الأول كلها في المسألة، وهي النصف والربع والثمن، أو تجتمع فروض النوع الثاني كلها فيها، وهي الثلثان والثلث والسدس، وأصل المسألة هو أكبر مقام. وقد تقدم أن الفروض المذكورة في الشرع نوعان، أحدهما النصف وفرعاه، وهما الربع والثمن، والآخر الثلثان وفرعاهما، وهما الثلث والسدس. فمتى كانت المسألة من هذا؟ فإن أصل المسألة هو أكبر مقام. ومثل له بقوله في الحاشية: فمثلا إذا كان يوجد فيها نصف وربع فأصل المسألة 4 لأنه أكبر مقام، وإذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس فأصل المسألة 6 لأنه أكبر مقام. قال: وثانيها أن يجتمع مع فرض النصف فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة 6. وثالثها أن يجتمع مع فرض الربع فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة 12. ورابعها أن يجتمع مع فرض الثمن فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة 24. هذا على وجه التيسير في استخراج أصل المسائل الفرضية، وهناك طرق أخرى لاستخراجها. وكان تحرير هذه الورقة كما قال كاتبها: حررها راجي رحمة ربه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 5 جمادى الأولى 232 بعد 400 والألف. وهذه الورقة خاصة بمن يحضر الدرس اللي أنشره لكم وأعطيكم إياه، أستطيع أني أنشره في النت أو في غيره، لكن لا يستوي عندي أبدا من يحضر ومن ينظر، فلا أبيح لأحد أن ينشر شيئا إلا أن يستأذنني. فإذا خصصتكم بشيء فإن من حق هذه الخصيصة أن تبقى لكم، لا أن تعطوها لغيركم عبر نشرها في أفق الإنترنت أو غيرها. فإنه لا يستوي الطلبة الحاضرون في المسجد، المواظبون على الدرس الراغبون فيه، مع غيرهم. ومما يتميز به هؤلاء
أن يخصوا بما يبذل لهم من العلم كالمذكرة التي نشرناها في الدرس السابق، ومثلها هذه المذكرة. إذا علم هذا فإن المصنف رحمه الله ذكر أنه إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا، أي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث، أي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث، وهو الذي يسمى بالحجب، عالت بقدر فروضهم، عالت بقدر فروضهم، انتهى كلامه. وهو نظير قوله بعبارة أوضح في نور البصائر والألباب: فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عولت بين الجميع، وكان النقص بينهم على قدر فروضهم، وتأخذ سهامهم من أصلها، انتهى كلامه. والمذكور في كلامه هنا وهناك هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا، هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا. فالعول اصطلاحا زيادة في السهام ونقص في انصباء الورثة لازدحام الفرائض، زيادة في السهام ونقص في انصباء الورثة لازدحام الفرائض، أي أن السهام تزيد على أصل المسألة، أي أن السهام تزيد على أصل المسألة، فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظهم، فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظهم. ويبينه الأحوال السبعة التي ذكرها المصنف. فالحال الأولى هي المذكورة في قوله: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها ستة وتعول لثمانية، أي أن المسألة المذكورة يكون أصلها ستة، ثم تزيد السهام. وبيانه أن الزوج هنا يرث نصفا والأم ترث ثلثا والأخت لغير أم ترث النصف، ترث النصف، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة أسهم، فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة أسهم، ويكون للأم الثلث وهو سهمان، ويكون للأخت لغير أم النصف وهو ثلاثة أسهم، فيكون مجموع الأسهم ثمانية، فتعول إلى ثمانية. ويؤثر هذا نقصا على الورثة في حظوظهم، فالزوج الذي كان يرث نصفا سيرث ثلاثة أثمان، سيرث ثلاثة أثمان، وكذلك الأخت لغير أم ترث ثلاثة أثمان، وأما الأم فترث ثمنين، فرجع هذا العول بالزيادة في الأسهم على أصل المسألة بالنقص على الورثة في حظوظهم. والحال الثانية هي المذكورة في قوله: فإن كان معهم أخ لأم أم فكذلك، أي أنها تعول إلى ثمانية فأصلها من ستة. وبيانه أن الزوج يكون له النصف وأن الأم يكون لها السدس وأن الأخت لغير أم يكون لها النصف وأن الأخ لأم يكون له السدس، فيقع نظير ما تقدم من الزيادة والنقص. والحال الثالثة هي المذكورة في قوله: فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، أي إذا كان الإخوة لأم جمعا وهم هنا الاثنان فإنها تعول لتسعة، لأن فروض ما تقدم هي كما ذكر، ويكون للأخوين لأم هنا الثلث، ويكون للأخوين لأم هنا الثلث، فأصلها من ستة وتعول لتسعة. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله: فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة، لأن ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثان، لأن ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثان، فإما أن تكون أختان شقيقتان وإما أن تكون أختين شقيقتين وإما أن تكون أختين لأب، فميراثهما الثلثان. ويرجع ذلك على أصل المسألة بالعول بأن تعول الستة إلى عشرة. والحال الخامسة هي المذكورة في قوله: وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وبيانه أن البنتين ترثان الثلثين، والأم ترث السدس، والزوج يرث الربع، فيكون أصل المسألة اثنا عشر، فيكون أصل المسألة اثنا عشر. وإذا قسمته على الورثة صار للبنتين ثمانية، ثمانية أسهم، وصار للأم سهمان، وصار للزوج ثلاثة أسهم، فيكون مجموعها ثلاثة عشر، فيكون مجموعها ثلاثة عشر. والحال السادسة هي المذكورة في قوله: فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن الأب يكون له السدس كما أن للأم السدس، وللزوج كما تقدم ربع، وللبنتين الثلثان، فتعول المسألة إلى خمسة عشر، فأصلها اثنا عشر وعالت إلى خمسة عشر. والحال السابعة هي المذكورة في قوله: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين. وبيانه أن البنتين لهما الثلثان، وأن الأم لها السدس، وأن الأب له السدس أيضا، السدس أيضا، وأن الزوجة لها الثمن، وأن الزوجة لها الثمن، فيكون أصل المسألة من أربعة وعشرين. فإذا قسمت السهام صار للبنتين ستة عشر سهم، صار للبنتين ستة عشر سهما، وللأم أربعة أسهم، وللأبي أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، ومجموع هذه الأسهم هو سبعة وعشرين، هو سبعة وعشرون، ومجموع هذه الأسهم هو سبعة وعشرون. ثم قال المصنف بعد ذكره هذه الأحوال السبعة كالأنموذج الوافي لما يكون من العول، قال: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، انتهى كلامه. وهو عكس المتقدم، ويسمى عند أهل الفقه والفرائض ردا، ويسمى عند أهل الفقه والفرائض ردا. فالرد اصطلاحا نقص في السهام وزيادة في أنصباء الورثة، نقص في السهام وزيادة على أنصباء الورثة. ويكون الرد بشرطين، أحدهما أن تكون الفروض أقل من المسألة، فتكون السهام أقل من أصل المسألة، والآخر أن لا يكون مع هؤلاء عاصب، لأنه لو كان معهم عاصب فإنه يأخذ الباقي، فإذا اجتمع الشرطان المتقدمان فالحكم حينئذ هو المذكور في قول المصنف: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، أي رد المتبقي على الوارثين من أصحاب الفروض بقدر فروضهم التي ورثوها، فمن ورث النصف فله النصف، ومن ورث الربع فله الربع. وأطلق المصنف من يرد عليه من أصحاب الفروض، فجعل المردود عليه من أصحاب الفروض هم كل ذي فرض. والمشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا يرد على الزوجين فالرد على الزوجين ليس مذهب الحنابلة، فكل ذي فرض يرد عليه إلا الزوجين، وهو أيضا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. وهذه المسألة هي المسألة الواحدة في هذا الكتاب فيما أعلم التي خرج فيها المصنف عن متبوع المذاهب الأربعة. فالمشهور في المذاهب الأربعة أنه لا يرد على الزوجين، وذهب بعض أهل العلم إلى الرد على الزوجين، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله، وتبعه المصنف هنا وفي المختارات الجلية أيضا. وزاد المصنف هذه الجملة بيانا في نور البصائر والألباب، فقال: فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم. فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيهم عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم، فجدة وأخ من أم من اثنين، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة، وفي بنت وبنت ابن من أربعة، فإن كان معهما أم فمن خمسة، ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا رد. انتهى كلامه. وتقريب هذه الجملة أنه متى وقع نقص الفروض عن أصل المسألة ولم يكن فيها عاصب فإنه يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم، وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم على ما هو مذكور في المطولات. وبيانه للإيضاح في المثال الأول المذكور في نور البصائر وهو قوله فجدة وأخ من أم من اثنين، أي أنه لو هلك امرؤ عن جدة وأخ من أم فتكون من اثنين، لأن الجدة لها سدس والأخ لأم له سدس، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون أصل المسألة ستة. وإذا قسمت الستة على الستة صار الناتج واحدا، فيكون سهم الجدة واحد وسهم الأخ لأم واحد، فيكون هذا نقصا للفروض عن أصل المسألة، فيرد عليهم بقدر فروضهم، فيرد عليهم بقدر فروضهم، فكلاهما يرد عليه بقدر فرضه، فيستويان في حقهما من الميراث. ثم قال المصنف بعد بيان أصحاب الفروض والعصبات: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من أدلوا به، انتهى كلامه. وفي هذه الجملة إثبات ميراث ذوي الأرحام، إثبات ميراث ذوي الأرحام بشرطين: أحدهما عدم وجود أحد من أصحاب الفروض، عدم وجود أحد من أصحاب الفروض، والآخر عدم وجود أحد من العصبات، عدم وجود أحد من العصبات. فإذا فقد الوارثون من أصحاب الفروض والعصبات فإنه يورث ذو الأرحام، وحدهم بقوله وهم من سوى المذكورين. وهذا الإطلاق يرجع فيه إلى المعهود، إذ لا يريد بسوى المذكورين كل أحد سوى أصحاب الفروض والعصبات، وإنما يريد معنى مخصوصا وهم سوى المذكورين من قرابة الميت، وهم سوى المذكورين من قرابة الميت، لا من مطلق الناس، لا من مطلق الناس. ويبينه قوله في نور البصائر والألباب لما ذكر ذوي الأرحام: وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصب، وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصب، كأولاد البنات وأولاد الأخوات، كأولاد البنات وأولاد الأخوات، إلى آخر ما ذكره هناك من قراباته. والعمل في هؤلاء عند توريثهم هو المذكور في قوله وينزلون منزلة من أدلوا به، أي يجعلون بمنزلة من أدلى بهم إلى الميت، أي القرابة التي يتصلون بها إلى الميت. فمثلا أولاد البنات هم من ذوي الأرحام ويدلون بالبنت، وأولاد الأخوات هم من ذوي الأرحام ويدلون بالأخت، فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده، فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده، فأولاد البنت لهم نصيب البنت وأولاد الأخت لهم نصيب الأخت. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب قال: من أصحاب الفروض والعصبة فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنهم وبه أدلوا والله أعلم، من أصحاب الفروض والعصبة فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنهم وبه أدلوا، والله أعلم. انتهى كلامه. ثم ذكر حالا رابعة فقال: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. انتهى كلامه. وهذه الحال الرابعة موردها عند فقد الورثة بالفرض، والورثة بالتعصيب، والورثة من ذوي الأرحام. فإذا فقد هؤلاء وهم أصحاب الأحوال الثلاث التي تقدم بيانها، فإنه حينئذ يعمد إلى الحال الرابعة بأن يرد المال إلى بيت مال المسلمين. فما تركه مورث ولم يكن له وارث لا من ذوي الفروض ولا من العصبة ولا من ذوي الأرحام، فإنه يرد إلى بيت مال المسلمين، والعمل فيه هو المذكور في قوله يصرف في المصالح العامة والخاصة، أي يجعل في مصالح المسلمين مما يعم أو يخص. فمن العام بناء مسجد، ومن الخاص النفقة على محتاج. ففي العام ينتفع ببناء المسجد المسلمون أجمع، وأما في الخاص فينتفع به بعضهم كالنفقة على المحتاج.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤونة التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه الأجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له إن طلب الورثة قسمة التركة، عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى.
لما فرغ المصنف من بيان ما يتقدم مما يتعلق بقسمة الفرائض وحسابها، ختم بهذه الجملة الصالحة أن تكون مدخلا لكتاب الفرائض، وهو الجاري في كلام الفقهاء، فإنهم يقدمون ذكر هذا عند صدر كتاب الفرائض. واختار المصنف تأخيرها اعتناء بالأهم مما يصعب تلقيه، فإن النفس تكون في فواتح الكتب والأبواب أنشط، فتقدر مع نشاطها وقوتها على فهم ما استصعب، فيؤخر ما سهل فهمه واتضح حكمه آخر، ويجعل آخر الكتاب. فذكر رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بتركة الميت إذا مات، فقال: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين، والله أعلم. فالمتعلق بتركة الميت بعده أربعة حقوق مرتبة تدليا وفق ما ذكره المصنف، فيبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فالحق الأول مؤن التجهيز، أي ما يحتاج إليه في تغسيله وتكفينه ودفنه. والحق الثاني الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، أي ما كان عليه من دين موثقا أو غير موثق، وغير الموثق يسمى مرسلا. والموثق هو إيش؟ المؤكد بما يحفظه كالرهن، المؤكد بما يحفظه كالرهن بأن يكون شيء مرهونا. والحق الثالث وصيته، فتنفذ من ثلثه لأجنبي، لأن الوصية كما تقدم تكون من الثلث وتكون لغير وارث، فإن كانت لوارث اشترط فيها إجازة الورثة برضاهم. والحق الرابع قسمة ما بقي من ماله على الورثة. وذكر المصنف هذا المعنى بلفظ أبينا في كتاب نور البصائر والألباب، فقال: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه، ثم يوفى ما عليه من دين، ثم يوفى ما عليه من دين، وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، ثم يقسم الباقي على ورثته سواء كانت أعيانا أو ديونا أو حقوقا أو توابع ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف أسباب الإرث فقال: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. انتهى كلامه. فموجبات الإرث هي هذه الأسباب الثلاثة التي ينتقل بها المال من مورث إلى وارث، التي ينتقل بها المال من مورث إلى وارثه. فالسبب الأول هو النسب وهو القرابة، فالسبب الأول النسب وهو القرابة، وجهاته ثلاث: الأصول والفروع والحواشي. وجهاته ثلاث: الأصول والفروع والحواشي. فالجهة الأولى الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا. والجهة الثانية الفروع، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. والجهة الثالثة الحواشي، وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا. والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. والسبب الثاني النكاح الصحيح، وهو عقد الزوجية، وهو عقد الزوجية. وقيد الصحيح يخرج الفاسد والباطل، يخرج الفاسد والباطل. فإذا كان النكاح فاسدا أو باطلا لم يجري الإرث بسببه، فالإرث بالنكاح مخصوص بالنكاح الصحيح. والسبب الثالث الولاء، والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط، والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط دون ولاء إيش؟ الإسلام وولاء الحلف، دون ولاء الإسلام وولاء الحلف. فالولاء الذي يقع به اليد عند الفقهاء هو ولاء العتاقة، وهو عندهم اصطلاحا عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه، عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه. ثم ذكر موانع الإرث فقال: وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. أي أن هؤلاء المذكورات إذا وجد واحد منها أو أكثر فإنها تمنع انتقال المال من المورث إلى وارثه. فالمانع الأول القتل، وهو كل قتل أوجب دية أو قصاصا أو كفارة، كل قتل أوجب دية أو قصاصا أو كفارة فإنه يكون مانعا، فإنه يكون مانعا للإرث. فلو قدر أنه كان قتلا للقصاص فإنه لا يمنع الإرث، كان يقتل أخ أخاه، كان يقتل أخ أخاه فإنه يقتل به إيش؟ قصاصا، فإنه يقتل به قصاصا. فلو قدر أن ولي الأمر مكن الأب من إنفاذ القصاص فكان القاتل هنا من؟ الأب، فإن قتله ابنه هنا لا يمنع الإرث، لأن قتله وقع قصاصا، لأن قتله وقع قصاصا. والمنع هنا للقاتل فقط، والمنع عندهم للقاتل فقط، فلا يمنع المقتول، فلا يمنع المقتول. فلو قدر أن أحدا قتل غيره فضربه بحجر يريد قتله فتمرض أياما ثم مات، ومات قبله القاتل بأن يكون القاتل لما قذفه بالحجر فر هاربا فسقط في بئر فمات، وكان المقتول ممن يرث من القاتل، كان يكون أخا له، ومات المقتول بعد قاتله فإن المقتول يرث، لأن المنع هو للقاتل فقط، لأن المنع هو للقاتل فقط. والسبب الثاني الرق، وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالإنسان سببه الكفر، وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالإنسان سببه الكفر. والمقصود أن يكون مملوكا غير حر، والمقصود أن يكون مملوكا غير حر فإنه لا يرث. والمانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين بأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، بأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا فلا إرث بينهما، وكذلك لا إرث بين أهل ملتين، وكذلك لا إرث بين أهل ملتين كيهودي ونصراني، كيهودي ونصراني. واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين، واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين: إحداهما الولاء، إحداهما الولاء، فلا يمنع اختلاف دينهما الإرث، فلا يمنع اختلاف دينهما الإرث، فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإنه يرث منه، والأخرى من أسلم قبل قسمة تركة مورثه المسلم، من أسلم قبل قسمة مورثه المسلم. فلو قدر أن مسلما مات وله ابن كافر، وأسلم بموت أبيه، فإنه يعطى حظه من التركة تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، فلا يمنع اختلاف الدين عند موت مورثه أن يرث منه، فإن أباه لما مات كان هو كافرا ثم أسلم بعد موت أبيه، وورث من أبيه لأنه أسلم قبل قسمة تركته فيعطى منها. وبقي من مهمات المسائل التي ينبغي إلحاقها في هذا الموضع ذكر شروط الإرث وهي ثلاثة أيضا، الأول تحقق موت المورث، والثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، أي معرفة موجب إرثه، والجهة التي ورث بها، ثم ختم المصنف هذا الكتاب بقوله: وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. انتهى كلامه، وهي متعلقة بإرث الحمل والمفقود، والحمل هو الجنين في بطن أمه عند موت مورثه، والمفقود هو من انقطع خبره لغيبته، وجهلت حقيقة حياته أو موته، فمتى وجدت مسألة فيها حمل أو مفقود فإن لها حالين، إحداهما ألا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين أمرهما، فتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود، والأخرى أن يطالب الورثة بقسمة التركة، فيعمل بينهم بالمذكور في قول المصنف عملت بالاحتياط ووقفت له. والاحتياط هنا إعطاؤهم الأقل المتيقن، إعطاؤهم الأقل المتيقن، فلا يستوفى لهم الميراث تاما، بل يقدر حال الحمل أو المفقود على ما بسطه الفقهاء في كلامهم، ثم يعطى هؤلاء الورثة الأقل المتيقن، ويوقف الباقي عن القسمة حتى يتبين الأمر. فإن تبين الأمر وصارت لهم زيادة أعطوا بقية ما لهم، وإن تبين لهم الأمر ولم يكن لهم شيء زائد عما أخذوا من المتيقن فذلك حقهم الذي وصلهم قبل ذلك. وذكر المصنف في نور البصائر والألباب زيادة مهمة عند هذا الموضع، فقال: ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا، ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث. وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت. وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت. انتهى كلامه، وهو متضمن لبيان ميراث المطلقة، وأن المطلقة نوعان، إحداهما المطلقة الرجعية، وهي من مات زوجها في عدتها مع إمكان رجوعها، كمن طلق امرأته طلقة واحدة ومات في عدتها، فإنها ترث وتؤمر بالعدة والحداد، وقلنا أحدهما ولا إيش؟ إحداهما. والأخرى المطلقة البائنة، فإن كانت في مرض موته المخوف فإنها ترث، وإن كانت طلقت في حال الصحة، أو في مرض غير مخوف فإنها لا ترث، وتقدم أن المرض المخوف إيش؟ محمد وما جرت العادة بموت من أصيب به، إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مجهور مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره في هذا الكتاب، إحداهما تركه عد الجدودة جهة من جهات العصبة، عصب جهة من جهات العصبات. فالمذهب أن الجدودة مع الإخوة عصبة، أن الجدودة مع الأخوة عصبة، والأخرى اختياره الرد على الزوجين، اختياره الرد على الزوجين من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض. والمذهب أنه يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين، والمذهب أنه يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث أي امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، متفق عليه. وسئل أي الرقاب أفضل، قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه، وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، متفق عليه. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشكوق، متفق عليه. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، وكان له دين فأعطاه وقال: اقضي دينك، متفق عليه. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. وعن ابن عباس مرفوعا وعمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر، والله أعلم.
لما فرغ المصنف من كتاب الفرائض أتبعه كغيره بباب العتق، وتصرفهم يدل على جعل هذا الباب ملحقا بكتاب الفرائض، لما تقدم من ذكر أحكام تتعلق بالعتق، فإن الولاء سبب من أسباب الإذ، وذو الولاء هو من العصبات بالنفس. فللمناسبة المذكورة أتبع من أتبع من الفقهاء كتاب الفرائض بباب العتق، وابتدأ المصنف بيان أحكامه بذكر حقيقته، فقال: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، أي أن العتق هو جعل النفس المملوكة حرة، جعل النفس المملوكة حرة، وهذا الجعل يسمى تحريرا، وهذا الجعل يسمى تحريرا. وخصت النفس باسم الرقبة، وخصت النفس باسم الرقبة لأن ملكها بمنزلة جعل غل في العنق، لأن ملكها بمنزلة جعل غل في العنق، والغل في العنق كالقيد في اليد، فمن ملك أحدا فكأنه جعل في عنقه غلا، فإذا أعتق فكأن رقبته حررت وخلصت من الرق، وهو العجز الحكمي المتقدم ذكره. ثم بين منزلته فقال: وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. وسئل أي الرقاب أفضل فقال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه، انتهى كلامه. فعتق الرقاب من أفضل العبادات، وجاء في الشرع الحث عليه بأنواع من طرائق الحث والأمر به في الكفارات وغيرها. وقال المصنف في بيان هذا في نور البصائر والألباب: وهو من أفضل الطاعات، وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف ما يحصل به العتق، فقال: ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه إلى قوله، متفق عليه. فذكر أن العتق يحصل بأربع طرائق: الأولى القول، وهو اللفظ الدال على ذلك كلفظ العتق وما في معناه، بأن يقول أعتقتك أو أنت حر لوجه الله. والثانية الملك، قال المصنف: فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، أي من ملك أحدا من قرابته يجعل الذكر فيه بمنزلة من يحرم عليه من الإناث في النكاح، فإنه يعتق عليه، كالأب والابن والأخ والعم. فلو قدر أن أحدا من هؤلاء كان رقيقا ثم تملكه ذو قرابته فإنه يعتق عليه، فإن الأب لو قدر أنثى فإنه يكون أما، والابن لو قدر أنثى فإنها تكون بنتا، والأخ لو قدر أنثى لكان أختا، والعم لو قدر أنثى لكان عمة، وكل هؤلاء يحرم نكاحهن. فيعتق من كان بمنزلة ذلك من الأرحام إذا ملكه أحد. فلو قدر أن أحدا اشترى مملوكا تبين له أنه أبوه أو ابنه أو أخوه أو عمه، فإنه يعتق عليه، يصير عتيقا له حرا بالملك. والثالثة التمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، وجعلها المصنف في نور البصائر والألباب حصولا للعتق بالفعل، حصولا للعتق بالفعل، أي بأن يفعل فعلا يوجب عتق مملوكه، أي بأن يفعل فعلا يوجب عتق مملوكه، كمن حرق مملوكه أو مثل به بأن قطع جدع أنفه أو قطع أذنه، فإنه يعاقب بعتق هذا المملوك. والرابعة السراية، أي بأن يعتق بعضه ويعتق عليه الباقي لوجود شرك له، لوجود شرك فيه، للحديث الذي ذكره: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال، إلى تمام ما ذكر. وبينه المصنف في نور البصائر والألباب فقال: فإذا اعتق جزءا من رقيق عتق كله، أي لو أعتق يده أو رجله أو رأسه فإنه يعتق كله. ثم قال: وإن كان مشتركا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه كله إن كان موسرا وغرم لشريكه حصته منه، وإن كان معسرا عتق الجميع، واستسعي العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح، انتهى كلامه. أي لو قدر أن رجلين مشتركين مشتركان في مملوك فأعتق أحدهما نصف المملوك الذي يملكه، فإن النصف الآخر يعتق أيضا فيدفع قيمته إلى شريكه إن كان موسرا، وإلا فإن العبد يؤمر بالعمل وجمع المال حتى يدفعه إلى صاحب الشرك الثاني فيعتق العبد بذلك. ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالعتق ما يعرف عند الفقهاء بالتدبير، فقال: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث، إلى قوله متفق عليه. والتدبير عند الفقهاء هو تعليق العتق بموت المعتق، والتدبير عند الفقهاء هو تعليق العتق بموت المعتق بأن يقول أحد لمملوكه: أنت حر لوجه الله إذا مت، أنت حر لوجه الله إذا مت، فيعلق عتقه بموته هو، فإنه يعتق عليه عند موته إذا خرج من الثلث. ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل هذا الباب وهي المكاتبة، ويقال الكتابة أيضا، فقال: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا، فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، انتهى كلامه. فالكتابة عندهم شراء المملوك نفسه من مالكه، شراء المملوك نفسه من مالكه بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، معلومة المدة والثمن، معلومة المدة والثمن، أي بأن يقدر ثمنه ويجعل أقساطا منجمة أي مفرقة في مدد معلومة وأقدار معلومة، كمن التمس من مالكه أن يكاتبه ليعتق بهذه الكتابة فقال: أعتقك بألف ومئتي دينار، بألف ومئتي دينار في سنة، في سنة، فإنه حينئذ يكون عليه في كل شهر بالتنجيم والتقسيط كم؟ مئة دينار، فيعتق بدفع مئة دينار كل شهر مدة سنة، فإذا استوفى هذه الدنانير فإنه يعتق بذلك، ويسمى هذا مكاتبة، وهي مأمور بها في قوله تعالى: فكاتبوهم، وشرطها هو المذكور في قوله: إن علمتم فيهم خيرا، وفسرها المصنف بقوله: يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فالخيرية المرجوة فيهم من جهتين، فالخيرية المرجوة فيهم من جهتين، إحداهما صلاح أديانهم، صلاح أديانهم، والأخرى قدرتهم على الكسب، قدرتهم على الكسب، يتمكن بذلك من جمع المال الذي كاتبوا عليه. قال المصنف: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، أي إذا تخوف وقوع الفساد من هذا المملوك إذا أعتق أو كوتب أو لم يكن له كسب فلا قدرة عليه، فإنه لا يشرع عتقه وكتابته لما في ذلك من المفاسد. ثم قال: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. أي أن الرقيق الذي يكاتب سيده يبقى عليه اسم الرق، فلا يكون عتيقا حتى يؤدي جميع المال، فلا يكون عتيقا حتى يؤدي جميع المال. فإذا بقي عليه شيء منه فإن اسم الرق باق عليه، للحديث المذكور رواه أبو داود بهذا اللفظ وإسناده ضعيف، ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفا بإسناد صحيح، ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا بإسناد صحيح. ثم ختم المصنف بحديث ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا: أي أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر، وموقوف عمر رواه الدارقطني والبيهقي، وموقوف عمر رواه الدارقطني والبيهقي. وإسناد المرفوع لا يصح، وإسناد المرفوع لا يصح، والمحفوظ في هذا الباب الموقوف كما ذكر المصنف أن الراجح هو الموقوف على عمر، وهو قول ابن حجر، وهو قول ابن حجر في التلخيص الحبيري أيضا، وهو قول ابن حجر في التلخيص الحبيري أيضا. وفي الحديث أن أم الولد تعتق بموت مالكها، أن أم الولد تعتق بموت مالكها، وأم الولد عندهم هي المملوكة التي ولدت من مالكها مولودا، هي المملوكة التي ولدت من مالكها مولودا، تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا. فمتى وطئ رجل مملوكته ثم أولدها بأن أنجبت مولودا ولو كان هذا المولود، تبين فيه خلق الإنسان بخفاء ثم مات، أي وجد فيه تصوير الإنسان، كان يولد لثلاثة أشهر ونصف أو أربعة ولا يستكمل تصويره، فإنها حينئذ تعتق إذا مات سيدها الذي ملكها. وختم المصنف هذا الباب في نور البصائر والألباب بذكر مسائل تتعلق بصلة هذا الباب بكتاب الفرائض، فقال: ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، فيرث المعتق ما خلفه العتيق إن لم يكن له ورثة، وما أبقت الفروض إن بقي شيء، فإن وجد له عاصب من النسب قدم على الولاء، والله أعلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس العشرون في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,400,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى
سنة 76,300,000، وقد انتهى بنا البيان إلى قول المصنف في كتاب الفرائض وكذلك جميع الذكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الأخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذلك البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب، وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصب، وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والأخوة لا ترث أخته معه شيئا، وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم،
بحيث لا يسقط. عندكم في النسخ أظن بدون الله.
فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان معهم أخ لأم فكذلك، فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة، وإذا كان بنتان وأم زوج عالت من 12 إلى 13، فإن كان معهم أب عالت إلى 15، فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27.
هكذا المسألة في نسخة المصنف: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27. أما ما في النسخ المطبوعة الأخرى فليس في نسخته.
وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصم الرد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به، ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.
لما ذكر المصنف رحمه الله الأحوال المتقدمة للوارثين وختمها بذكر حال الأب مع الإناث وأنه يرث السدس والباقي تعصيبا، وأتبعه بذكر كونه وارثا للمال كله فرضا وتعصيبا إذا لم يكن للميت أولاد، أتبع هذا بذكر العصبات لمناسبة المذكور قبل في ميراث الأب تعصيبا، وتقدم أن التعصيب هو إيش؟ هو حظ من التركة غير مقدر شرعا لوارث معلوم، فيقال عند ذكره إنه ورث بالتعصيب كذا وكذا. وقال المصنف رحمه الله في نور البصائر والألباب في بيان العصبة: هم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، هو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أحد، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور، أو ليس بينه وبينه إلا ذكور. ثم عينهم بقوله: فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، فيدخل في ذلك الفروع الذكور وإن نزلوا، والأصول الذكور وإن علوا، والأصول الذكور وإن علوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وفروع الأصول الذكور وإن نزلوا، وكذلك صاحب الولاء، وكذلك صاحب الولاء، انتهى كلامه. وتفصيله في المذكور هنا من قوله وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذا البنون وبنوهم، انتهى كلامه. وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس، وهؤلاء المذكورون يسمون العصبة بالنفس، فإن الوارثين بالعصبة ثلاثة أقسام، فإن الوارثين بالعصبة ثلاثة أقسام. فالقسم الأول العصبة بأنفسهم، العصبة بأنفسهم، وهم هؤلاء الذكور، وهم هؤلاء الذكور، ولا تدخل معهم أنثى سوى المعتقة، ولا تدخل معهم أنثى سوى المعتقة، فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال، فلها حكم المعتق ذي الولاء من الرجال. والقسم الثاني العصبة بالغير، العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف، وهم أربعة أصناف. الأول البنت فأكثر، الأول البنت فأكثر مع الابن فأكثر، البنت فأكثر مع الابن فأكثر، والثاني بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، إذا كان في درجتها، إذا كان في درجتها، وهو أخوها أو ابن عمها، وهو أخوها أو ابن عمها، وكذلك مع ابن الابن الذي هو أنزل منها، وكذلك مع ابن الابن الذي هو أنزل منها، والثالث الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، والرابع الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. وهؤلاء يسمون عصبة بالغير، أي يرثون بهذا الغير إذا انضم إليه، أي يرثون بهذا الغير إذا انضم إليهم. والقسم الثالث عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وهم صنفان، وهم صنفان. الأول الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. والثاني الأخت لأب فأكثر، الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. فهذه الأقسام الثلاثة كلها يشملها اسم العصبة. واقتصر المصنف على ذكر ما يتعلق بالعصبة بالنفس، لأنها هي المرادة أصلا، فبين الأفراد المندرجين فيها مما تقدم ذكره، ثم بين حكمهم فقال: وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأبي. انتهى كلامه. وقوله حكم العاصب أي بنفسه، فهو المراد هنا، وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة هي له، فله ثلاثة أحكام: الأول أن يأخذ المال كله إذا انفرد، فيكون نصيبه هو المال كله، ويتحقق هذا مع انفراده، كامرئ هلك عن أخ شقيق، لا يرثه غيره، وهو من العصبة بالنفس، فيأخذ المال كله، والثاني أن يكون معه صاحب فرض فيأخذ الباقي بعده، فيجتمع في استحقاق الإرث صاحب فرض وآخر من العصبات، سواء كان له فرض أم لا فرض له، فيأخذ الباقي بعد صاحب الفرض، كامرئ هلك عن بنت وأب، فالبنت لها النصف والأب له السدس، ثم يأخذ الأب الباقي تعصيبا، فيرث بعد صاحب الفرض ما بقي من المال. والثالث أن تستغرق الفروض التركة، فلا يبقى للعاصب شيء، فيقسم المال بين الورثة، ولا يبقى بعد القسمة للعاصب شيء، كامرئ هلك أو كامرأة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، فلا يبقى للعاصب شيء، لأن الفروض استغرقت التركة، أي استوعبتها أجمع، فلم يبق منها شيء يأخذه العاصب. وذكر المصنف عند بيان هذا الحكم الثالث أنه لا يمكن أن تستغرق الفروض التركة مع ابن الصلب ولا مع الأب، فإذا وجد في المسألة ابن للصلب أو أب فلا يمكن أن تذهب الفروض أجمع بالتركة، بل يبقى بعدها بقية يأخذها من يأخذها من العصبة. ثم ذكر ما يجب العمل به عند وجود عاصبين، فقال: وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب: بنوة ثم أبوة ثم إخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم. فجعل جهات العصوبة خمسا، فالجهة الأولى جهة البنوة، أي باعتبار كونهم أبناء للميت بالمباشرة أو بغيرها. والجهة الثانية الأبوة، أي باعتبار كونهم آباء للميت بالمباشرة أو بغيرها. والجهة الثالثة الإخوة وبنوهم، أي باعتبار كونهم إخوانا للميت أو أبناء أخ. والجهة الرابعة العمومة وبنوهم، أي بأن يكونوا أعماما للميت أو أبناء عم له. والجهة الخامسة الولاء، وهو المعتق أي المنعم بعتق رقبة أحد، ويتبعه عصباته المتعصبون بأنفسهم، أي ما يكون عصبة بالنفس باعتبار صاحب الولاء، وهم الذكور المتقدمون عدهم في كلام المصنف لما ذكر العصبة بالنفس في مفتتح كلامه في هذا المقروء في هذا المجلس. والمشهور في مذهب الحنابلة أن جهات العصوبة ست، فالجهة الأولى البنوة، والجهة الثانية الأبوة، والجهة الثالثة الجدودة مع الإخوة، والجهة الرابعة بنو الإخوة، والجهة الخامسة العمومة وأبناؤه، والجهة السادسة ذو الولاء، وهو المعتق أو المعتقة، ثم ذكر المصنف ما يجري من الحكم بين جهات العصوبة، فقال: فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة السواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. انتهى كلامه. والمذكور فيه هو الحكم بين عاصبين فأكثر إذا اجتمعوا في مسألة، فيكون الحكم فيهم بأن يقدم منهم الأقرب جهة، فيقدم الأب مثلا على الأخ الشقيق، فيقدم الأب مثلا على الأخ الشقيق، فإن الأب أقرب جهة إلى الميت من الأخ الشقيق. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، أي إذا اجتمع كون العاصبين من جهة واحدة قدم أقربهما إلى الميت، كأن يكون أحدهما ابنا ويكون الثاني ويكون الثاني ابن الابن، فإن الجهة الجامعة لهما هي جهة البنوة، والابن المباشر أعلى من ابن الابن، فيقدم الابن على ابن الابن. فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم، أي إذا كانوا في جهة واحدة وكان قربهم إلى الميت في منزلة واحدة فيقدم الأقوى منهم قرابة، كالذي ذكره المصنف في قوله وهو الشقيق على الذي لأب، كان يجتمع عاصبان أحدهما أخ شقيق والآخر أخ لأب، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق يتصل بالميت من جهتين هما الأب والأم، وأما الأخ لأب فيتصل به من جهة واحدة وهي الأب فقط. واقتصر المصنف على ذكر ما تقدم في الحكم، وزاد في نور البصائر والألباب فقال ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا، ثم إن استووا من كل وجه اشتركوا، انتهى كلامه، أي لو قدر استواء هاتين العصبتين من كل وجه فإنهما يشتركان في الميراث، كأن يكون أحدهما ابن الابن من جهة أحد أبناء الميت ويكون الآخر ابن الابن من جهة ابن آخر، فهما يتساويان في الجهة وهي جهة البنوة، وهما أيضا في منزلة واحدة وقوتهما واحدة، فيشتركان حينئذ في الميراث. ثم قال المصنف وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، أي أن كل عاصب من الذكور ولم يكن ابنا أو أخا فلا ترث أخته معه شيئا، فإن البنت ترث مع الابن والأخت ترث مع الأخ، فإن كان من عصبته سوى الأبناء والإخوة فإن أخت ذلك المعصب لا ترث معه، فمثلا العم من عصبة الرجل بالنفس من جهة العمومة ولا ترث أخته معه التي هي العمة، ولا ترث أخته معه التي هي العمة. ولما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق ببيان من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن يرث بهما فيما تقدم من كلامه في هذا الكتاب، شرع يذكر أحكاما تتعلق بحساب المسائل، فقال: وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم، فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، حتى قوله: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من 24 وتعول إلى 27. انتهى كلامه، وهو بيان لما يتعلق بحساب الفرائض، ذاكرا أنه إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة، أي تزيد على أصلها، فتقدير الكلام تزيد على أصل المسألة، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به، فإن الشائع عند ذكرهم المسألة هنا أنهم يريدون أصلها، وأصل المسألة اصطلاحا مخرج فرضها أو فروضها، مخرج فرضها أو فروضها، وهو أقل عدد يصح منه فرض المسألة أو فروضها، وهو أقل عدد يصح منه فرض المسألة أو فروضها. فمثلا المسألة المتقدمة من أن امرئا هلك عن بنت وأب، تقدم أن البنت ترث النصف وأن الأب يرث السدس فرضا وله الباقي تعصيبا، فهذه المسألة يطلب أصلها، وهو أقل عدد تصح قسمتها عليها دون كسر، والعددان المذكوران هنا في المقام هما 2 و6، فيكون أصل المسألة من 6، فيكون أصل المسألة من 6، والمراد بالمقام العدد الأسهل، والعدد الأعلى يسمى بسطا، وتأصيل المسائل له طرائق مختلفة، من أيسرها المذكور في هذه الورقة بأيديكم، وفيها قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض، قال كاتبها: ومن ليس عنده نسخة يوجد عند الباب نسخ، قال كاتبها: تنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها إلى نوعين: النوع الأول ألا يكون في المسألة فرض بأن يكون الورثة كلهم عصبة، فأصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن أنثيين، مثاله: هلك امرؤ عن 3 أبناء، فالمسألة من 3 وهو عدد رؤوسه. آخر، أي مثال آخر: هلك امرؤ عن ابن وبنتين، فالمسألة من 4 لأن الذكر عن أنثيين، فالمسألتان المذكورتان هنا يرث فيها الأبناء مع البنات تعصيبا، فيكون تأصيل المسألة من عدد رؤوس الوارثين، ففي المسألة الأولى هم 3 أبناء فالمسألة من 3، في المسألة الثانية ابن وابنتين والابن يحسب ب2، فيكون أصل المسألة من 4. والنوع الثاني أن يكون في المسألة فرض، وهو قسمان: أحدهما أن يكون فيها فرض واحد فقط، فأصل المسألة هو مقام الفرض. مثاله: هلك امرؤ عن زوجة وابن، فالمسألة من ثمانية لأنه مقام الفرض. وبيانه أن المسألة المذكورة ترث فيها الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ويرث الابن الباقي، فتكون المسألة من ثمانية لأنه مقام فرض الزوجة. والآخر أن يكون فيها أكثر من فرض، أي يكون في المسألة أكثر من فرض، وله أربع أحوال: أولها أن تجتمع فروض النوع الأول كلها في المسألة، وهي النصف والربع والثمن، أو تجتمع فروض النوع الثاني كلها فيها، وهي الثلثان والثلث والسدس، وأصل المسألة هو أكبر مقام. وقد تقدم أن الفروض المذكورة في الشرع نوعان: أحدهما النصف وفرعاه، وهما الربع والثمن، والآخر الثلثان وفرعاهما، وهما الثلث والسدس. فمتى كانت المسألة من هذا؟ فإن أصل المسألة هو أكبر مقام، ومثل له بقوله في الحاشية: فمثلا إذا كان يوجد فيها نصف وربع فأصل المسألة أربع لأنه أكبر مقام، وإذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس فأصل المسألة ستة لأنه أكبر مقام. قال: وثانيها أن يجتمع مع فرض النصف فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة ستة. وثالثها أن يجتمع مع فرض الربع فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة 12. ورابعها أن يجتمع مع فرض الثمن فرض أو أكثر من النوع الثاني فأصل المسألة 24. هذا على وجه التيسير في استخراج أصل المسائل الفرضية، وهناك طرق أخرى لاستخراجها، وكان تحرير هذه الورقة كما قال كاتبها: حررها راجي رحمة ربه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 5 جمادى الأولى سنة 32 بعد 400 والألف. وهذه الورقة خاصة بمن يحضر إيش؟ الدرس اللي أنشره لكم وأعطيكم إياه، أستطيع أني أنشره في النت أو في غيره، لكن لا يستوي عندي أبدا من يحضر ومن ينظر، فلا أبيح لأحد أن ينشر شيئا إلا أن يستأذنني. فإذا خصصتكم بشيء فإن من حق هذه الخصيصة أن تبقى لكم، لا أن تعطوها لغيركم عبر نشرها في أفق الإنترنت أو غيرها، فإنه لا يستوي الطلبة الحاضرون في المسجد المواظبون على الدرس الراغبون فيه مع غيرهم. ومما يتميز به هؤلاء أن يخصوا بما يبذل لهم من العلم كالمذكرة التي نشرناها في الدرس السابق، ومثلها هذه المذكرة. إذا علم هذا فإن المصنف رحمه الله ذكر أنه إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا، أي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث، أي لا يمنع بعضهم بعضا من الميراث، وهو الذي يسمى بالحجب، عالت بقدر فروضهم، عالت بقدر فروضهم. انتهى كلامه. وهو نظير قوله بعبارة أوضح في نور البصائر والألباب: فإن كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة عولت بين الجميع، وكان النقص بينهم على قدر فروضهم وتأخذ سهامهم من أصلها. انتهى كلامه. والمذكور في كلامه هنا وهناك هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا، هو الذي يسمى عند علماء الفقه عامة وعند الفرضيين خاصة عولا. فالعول اصطلاحا زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة لازدحام الفرائض، زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة لازدحام الفرائض، أي أن السهام تزيد على أصل المسألة، أي أن السهام تزيد على أصل المسألة، فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظهم، فيرجع ذلك على الورثة بنقص حظوظهم. ويبينه الأحوال السبعة التي ذكرها المصنف. فالحال الأولى هي المذكورة في قوله: فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم فأصلها ستة وتعول لثمانية، أي أن المسألة المذكورة يكون أصلها ستة، ثم تزيد السهام. وبيانه أن الزوج هنا يرث نصفا والأم ترث ثلثا والأخت لغير أم ترث النصف، ترث النصف، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة أسهم، فيكون للزوج النصف وهو ثلاثة أسهم، ويكون للأم الثلث وهو سهمان، ويكون للأخت لغير أم النصف وهو ثلاثة أسهم، فيكون مجموع الأسهم ثمانية، فتعول إلى ثمانية. ويؤثر هذا نقصا على الورثة في حظوظهم، فالزوج الذي كان يرث نصفا سيرث ثلاثة أثمان، سيرث ثلاثة أثمان، وكذلك الأخت لغير أم ترث ثلاثة أثمان، وأما الأم فترث ثمنين، فرجع هذا العول بالزيادة في الأسهم على أصل المسألة بالنقص على الورثة في حظوظهم. والحال الثانية هي المذكورة في قوله: فإن كان معهم أخ لأم أم فكذلك، أي أنها تعول إلى ثمانية فأصلها من ستة. وبيانه أن الزوج يكون له النصف وأن الأم يكون لها السدس وأن الأخت لغير أم يكون لها النصف وأن الأخ لأم يكون له السدس، فيقع نظير ما تقدم من الزيادة والنقص. والحال الثالثة هي المذكورة في قوله: فإن كانوا اثنين عالت لتسعة، أي إذا كان الإخوة لأم جمعا وهم هنا الاثنان فإنها تعول لتسعة، لأن فروض ما تقدم هي كما ذكر، ويكون للأخوين لأم هنا الثلث، ويكون للأخوين لأم هنا الثلث، فأصلها من ستة وتعول لتسعة. والحال الرابعة هي المذكورة في قوله: فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة، لأن ميراثهن حينئذ يكون هو ثلثان، لأن ميراثهن حينئذ يكون هو الثلثان، فإما أن تكون أختان شقيقتان وإما أن تكون فإما أن تكون أختين شقيقتين وإما أن تكون أختين لأب، فميراثهما الثلثان، ويرجع ذلك على أصل المسألة بالعول بأن تعول الستة إلى عشرة. والحال الخامسة هي المذكورة في قوله: وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وبيانه أن البنتين ترثان الثلثين، والأم ترث السدس، والزوج يرث إيش؟ الربع. فيكون أصل المسألة اثنا عشر، فيكون أصل المسألة اثنا عشر. وإذا قسمته على الورثة صار للبنتين ثمانية، ثمانية أسهم، وصار للأم سهمان، وصار للزوج ثلاثة أسهم، فيكون مجموعها ثلاثة عشر، فيكون مجموعها ثلاثة عشر. والحال السادسة هي المذكورة في قوله: فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، لأن الأب يكون له السدس كما أن للأم السدس، وللزوج كما تقدم ربع، وللبنتين الثلثان، فتعول المسألة إلى خمسة عشر، فأصلها اثنا عشر وعالت إلى خمسة عشر. والحال السابعة هي المذكورة في قوله: فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين. وبيانه أن البنتين لهما الثلثان، وأن الأم لها السدس، وأن الأب له السدس أيضا، السدس أيضا، وأن الزوجة لها الثمن، وأن الزوجة لها الثمن، فيكون أصل المسألة من أربعة وعشرين. فإذا قسمت السهام صار للبنتين ستة عشر سهم، صار للبنتين ستة عشر سهما، وللأم أربعة أسهم، وللأب أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم، ومجموع هذه الأسهم هو سبعة وعشرون، هو سبعة وعشرون، ومجموع هذه الأسهم هو سبعة وعشرون. ثم قال المصنف بعد ذكره هذه الأحوال السبعة كالأنموذج الوافي لما يكون من العون، قال: وإن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، انتهى كلامه. وهو عكس المتقدم، ويسمى عند أهل الفقه والفرائض ردا، ويسمى عند أهل الفقه والفرائض ردا. فالرد اصطلاحا نقص في السهام وزيادة في أنصباء الورثة، نقص في السهام وزيادة على أنصباء الورثة. ويكون الرد بشرطين، ويكون الرد بشرطين: أحدهما أن تكون الفروض أقل من المسألة، أن تكون الفروض أقل من المسألة، فتكون السهام أقل من أصل المسألة، فتكون السهام أقل من أصل المسألة. والآخر أن لا يكون مع هؤلاء عاصب، أن لا يكون مع هؤلاء عاصب، لأنه لو كان معهم عاصب فإنه يأخذ الباقي، لأنه إذا كان معهم عاصب فإنه يأخذ الباقي. فإذا اجتمع الشرطان المتقدمان فالحكم حينئذ هو المذكور في قول المصنف: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه، أي رد المتبقي على الوارثين من أصحاب الفروض بقدر فروضهم التي ورثوها، فمن ورث النصف فله النصف، ومن ورث الربع فله الربع. وأطلق المصنف من يرد عليه من أصحاب الفروض، فجعل المردود عليه من أصحاب الفروض هم إيش؟ كلهم. فجعل المردود عليه من أصحاب الفروض هم كل ذي فرض. والمشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا يرد على الزوجين، والمشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم أنه لا يرد على الزوجين. فالرد على الزوجين ليس مذهب الحنابلة، فكل ذي فرض يرد عليه إلا الزوجين، وهو أيضا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. وهذه المسألة هي المسألة الواحدة في هذا الكتاب فيما أعلم التي خرج فيها المصنف عن متبوع المذاهب الأربعة. فالمشهور في المذاهب الأربعة أنه لا يرد على الزوجين، وذهب بعض أهل العلم إلى الرد على الزوجين، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله، وتبعه المصنف هنا وفي المختارات الجلية أيضا. وزاد المصنف هذه الجملة بيانا في نور البصائر والألباب، فقال: فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيها عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم. فإن نقصت الفروض عن أصل المسألة وليس فيهم عاصب لا قريب ولا بعيد رد على أهل الفروض بقدر فروضهم، فجدة وأخ من أم من اثنين، فإن كان الإخوة اثنين فأكثر فمن ثلاثة، وفي بنت وبنت ابن من أربعة، فإن كان معهما أم فمن خمسة، ولا تزيد على ذلك، لأنها لو زادت سدسا لاستغرقت الفروض فلا رد. انتهى كلامه. وتقريب هذه الجملة أنه متى وقع نقص الفروض عن أصل المسألة ولم يكن فيها عاصب فإنه يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم، وتقسم تارة بمجموع رؤوس الوارثين وتارة بمجموع سهامهم على ما هو مذكور في المطولات. وبيانه للإيضاح في المثال الأول المذكور في نور البصائر، وهو قوله: فجدة وأخ من أم من اثنين، أي أنه لو هلك امرؤ عن جدة وأخ من أم فتكون من اثنين، لأن الجدة لها سدس والأخ لأم له سدس، فيكون أصل المسألة ستة، فيكون أصل المسألة ستة. وإذا قسمت الستة على الستة صار الناتج واحدا، فيكون سهم الجدة واحد وسهم الأخ لأم واحد، فيكون هذا نقصا للفروض عن أصل المسألة، فيرد عليهم بقدر فروضهم، فيرد عليهم بقدر فروضهم، فكلاهما يرد عليه بقدر فرضه، فيستويان في حقهما من الميراث. ثم قال المصنف بعد بيان أصحاب الفروض والعصبات: فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات ورث ذو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به. انتهى كلامه. وفي هذه الجملة إثبات ميراث ذوي الأرحام، إثبات ميراث ذوي الأرحام بشرطين: أحدهما عدم وجود أحد من أصحاب الفروض، عدم وجود أحد من أصحاب الفروض، والآخر عدم وجود أحد من العصبات، عدم وجود أحد من العصبات. فإذا فقد الوارثون من أصحاب الفروض والعصبات فإنه يورث ذو الأرحام، وحدهم بقوله وهم من سوى المذكورين. وهذا الإطلاق يرجع فيه إلى المعهود، إذ لا يريد بسوى المذكورين كل أحد سوى أصحاب الفروض والعصبات، وإنما يريد معنى مخصوصا وهم سوى المذكورين من قرابة الميت، وهم سوى المذكورين من قرابة الميت، لا من مطلق الناس، لا من مطلق الناس. ويبينه قوله في نور البصائر والألباب لما ذكر ذوي الأرحام: وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصب، وهم بقية الأقارب الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصب، كأولاد البنات وأولاد الأخوات، كأولاد البنات وأولاد الأخوات، إلى آخر ما ذكره هناك من قراباته. والعمل في هؤلاء عند توريثهم هو المذكور في قوله: وينزلون منزلة من أدلوا به، أي يجعلون بمنزلة من أدلى بهم إلى الميت، أي القرابة التي يتصلون بها إلى الميت. فمثلا أولاد البنات هم من ذوي الأرحام ويدلون بالبنت، وأولاد الأخوات هم من ذوي الأرحام ويدلون بالأخت، فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده، فيعطون نصيب هذا لو قدر وجوده، فأولاد البنت لهم نصيب البنت، وأولاد الأخت لهم نصيب الأخت. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب، قال: من أصحاب الفروض والعصبة، فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنهم وبه أدلوا، والله أعلم. من أصحاب الفروض والعصبة فيقومون مقامهم لأنهم متفرعون عنهم وبه أدلوا، والله أعلم. انتهى كلامه. ثم ذكر حالا رابعة فقال: ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. انتهى كلامه. وهذه الحال الرابعة موردها عند فقد الورثة بالفرض، والورثة بالتعصيب، والورثة من ذوي الأرحام. فإذا فقد هؤلاء وهم أصحاب الأحوال الثلاث التي تقدم وهم أصحاب الأحوال الثلاثة التي تقدم بيانها، فإنه حينئذ يعمد إلى الحال الرابعة بأن يرد المال إلى بيت مال المسلمين. فما تركه مورث ولم يكن له وارث لا من ذوي الفروض ولا من العصبة ولا من ذوي الأرحام، فإنه يرد إلى بيت مال المسلمين، والعمل فيه هو المذكور في قوله يصرف في المصالح العامة والخاصة، أي يجعل في مصالح المسلمين مما يعم أو يخص. فمن العام بناء مسجد، ومن الخاص النفقة على محتاج. فمن العام بناء مسجد، ومن الخاص نفقة محتاج. ففي العام ينتفع ببناء المسجد المسلمون أجمع، وأما في الخاص فينتفع به بعضهم كالنفقة على المحتاج.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤونة التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه الأجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له إن طلب الورثة قسمة التركة، عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى.
لما فرغ المصنف من بيان ما يتقدم مما يتعلق بقسمة الفرائض وحسابها، ختم بهذه الجملة الصالحة أن تكون مدخلا لكتاب الفرائض، وهو الجاري في كلام الفقهاء، فإنهم يقدمون ذكر هذا عند صدر كتاب الفرائض. واختار المصنف تأخيرها اعتناء بالأهم مما يصعب تلقيه، فإن النفس تكون في فواتح الكتب والأبواب أنشط، فتقدر مع نشاطها وقوتها على فهم ما استصعب، فيؤخر ما سهل فهمه واتضح حكمه آخر، ويجعل آخر الكتاب. فذكر رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بتركة الميت إذا مات، فقال: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة، أولها مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين والله أعلم. فالمتعلق بتركة الميت بعده أربعة حقوق مرتبة تدليا وفق ما ذكره المصنف، فيبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فالحق الأول مؤن التجهيز، أي ما يحتاج إليه في تغسيله وتكفينه ودفنه. والحق الثاني الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، أي ما كان عليه من دين موثقا أو غير موثق، وغير الموثق يسمى مرسلا، والموثق هو إيش؟ المؤكد بما يحفظه كالرهن، بأن يكون شيء مرهونا. والحق الثالث وصيته فتنفذ من ثلثه لأجنبي، لأن الوصية كما تقدم تكون من الثلث وتكون لغير وارث، فإن كانت لوارث اشترط فيها إجازة الورثة برضاهم. والحق الرابع قسمة ما بقي من ماله على الورثة. وذكر المصنف هذا المعنى بلفظ أبينا في كتاب نور البصائر والألباب فقال: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه، ثم يوفى ما عليه من دين، ثم يوفى ما عليه من دين، وذلك من رأس المال أوصى به أو لا، ثم تنفذ وصيته إذا كانت بالثلث فأقل لغير وارث، أو أجاز الوارث الرشيد ما زاد على الثلث أو لوارث، ثم يقسم الباقي على ورثته سواء كانت أعيانا أو ديونا أو حقوقا أو توابع ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف أسباب الإرث فقال: وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. انتهى كلامه. فموجبات الإرث هي هذه الأسباب الثلاثة التي ينتقل بها المال من مورث إلى وارث، التي ينتقل بها المال من مورث إلى وارثه. فالسبب الأول هو النسب وهو القرابة، فالسبب الأول النسب وهو القرابة، وجهاته ثلاث: الأصول والفروع والحواشي. وجهاته ثلاث: الأصول والفروع والحواشي. فالجهة الأولى الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدة، هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا. والجهة الثانية الفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. والجهة الثالثة الحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. والسبب الثاني النكاح الصحيح وهو عقد الزوجية، وهو عقد الزوجية. وقيد الصحيح يخرج الفاسد والباطل، يخرج الفاسد والباطل. فإذا كان النكاح فاسدا أو باطلا لم يجري الإرث بسببه، فالإرث بالنكاح مخصوص بالنكاح الصحيح. والسبب الثالث الولاء، والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط، والمراد به هنا ولاء العتاقة فقط دون ولاء الإسلام وولاء الحلف، دون ولاء الإسلام وولاء الحلف. فالولاء الذي يقع به الإرث عند الفقهاء هو ولاء العتاقة، وهو عندهم اصطلاحا عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه، عصوبة سببها نعمة المعتق على مملوكه بعتقه. ثم ذكر موانع الإرث فقال: وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. أي أن هؤلاء المذكورات إذا وجد واحد منها أو أكثر فإنها تمنع انتقال المال من المورث إلى وارثه. فالمانع الأول القتل، وهو كل قتل أوجب دية أو قصاصا أو كفارة، كل قتل أوجب دية أو قصاصا أو كفارة فإنه يكون مانعا، فإنه يكون مانعا للإرث. فلو قدر أنه كان قتلا للقصاص فإنه لا يمنع الإرث، كأن يقتل أخ أخاه، كأن يقتل أخ أخاه فإنه يقتل به إيش؟ قصاصا، فإنه يقتل به قصاصا. فلو قدر أن ولي الأمر مكن الأب من إنفاذ القصاص فكان القاتل هنا من الأب، فإن قتله ابنه هنا لا يمنع الإرث، لأن قتله وقع قصاصا، لأن قتله وقع قصاصا. والمنع هنا للقاتل فقط، والمنع عندهم للقاتل فقط، فلا يمنع المقتول، فلا يمنع المقتول. فلو قدر أن أحدا قتل غيره فضربه بحجر يريد قتله فتمرض أياما ثم مات، ومات قبله القاتل بأن يكون القاتل لما قذفه بالحجر فر هاربا فسقط في بئر فمات، وكان المقتول ممن يرث من القاتل، كان يكون أخا له، ومات المقتول بعد قاتله فإن المقتول يرث، لأن المنع هو للقاتل فقط، لأن المنع هو للقاتل فقط. والسبب الثاني الرق، وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالإنسان سببه الكفر، وهو عندهم اصطلاحا عجز حكمي قائم بالإنسان سببه الكفر، والمقصود أن يكون مملوكا غير حر، والمقصود أن يكون مملوكا غير حر فإنه لا يرث. والمانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين بأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، بأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا فلا إرث بينهما، وكذلك لا إرث بين أهل ملتين، وكذلك لا إرث بين أهل ملتين كيهودي ونصراني، كيهودي ونصراني. واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين، واستثنى الحنابلة من ذلك مسألتين، إحداهما الولاء، إحداهما الولاء، فلا يمنع اختلاف دينهما الإرث، فلا يمنع اختلاف دينهما الإرث. فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإنه يرث منه، فإنه يرث منه، والأخرى من أسلم قبل قسمة تركة مورثه المسلم، من أسلم قبل قسمة مورثه المسلم. فلو قدر أن مسلما مات وله ابن كافر، فلو قدر أن مسلما مات وله ابن كافر وأسلم بموت أبيه، فإنه يعطى حظه من التركة تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام، فلا يمنع اختلاف الدين عند موت مورثه أن يرث منه، فإن أباه لما مات كان هو كافرا ثم أسلم بعد موت أبيه، وورث من أبيه لأنه أسلم قبل قسمة تركته فيعطى منها. وبقي من مهمات المسائل التي ينبغي إلحاقها في هذا الموضع ذكر شروط الإرث وهي ثلاثة أيضا، ذكر شروط الإرث وهي ثلاثة أيضا. الأول تحقق موت المورث، تحقق موت المورث، والثاني تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث أي معرفة موجب إرثه، أي معرفة موجب إرثه والجهة التي ورث بها، والجهة التي ورث بها. ثم ختم المصنف هذا الكتاب بقوله وإذا كان بعض الورثة حملا أو مفقودا أو نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى. انتهى كلامه، وهي متعلقة بإرث الحمل والمفقود، وهي متعلقة بإرث الحمل والمفقود. والحمل هو الجنين في بطن أمه عند موت مورثه، هو الجنين في بطن أمه عند موت مورثه. والمفقود هو من انقطع خبره لغيبته، من انقطع خبره لغيبته وجهلت حقيقة حياته أو موته، وجهلت حقيقة حياته أو موته. فمتى وجدت مسألة فيها حمل أو مفقود فإن لها حالين، فإن لها حالين، إحداهما ألا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين أمرهما، ألا يطالب الورثة بقسمة التركة حتى يستبين أمرهما فتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود، فتبقى على ذلك حتى يعرف مآل الحمل والمفقود. والأخرى أن يطالب الورثة بقسمة التركة، أن يطالب الورثة بقسمة التركة فيعمل بينهم بالمذكور في قول المصنف عملت بالاحتياط ووقفت له، والاحتياط هنا إعطاؤهم الأقل المتيقن، إعطاؤهم الأقل المتيقن، فلا يستوفى لهم الميراث تاما، بل يقدر حال الحمل أو المفقود على ما بسطه الفقهاء في كلامهم، ثم يعطى هؤلاء الورثة الأقل المتيقن ويوقف الباقي عن القسمة حتى يتبين الأمر، فإن تبين الأمر وصارت لهم زيادة أعطوا بقية ما لهم، وإن تبين لهم الأمر ولم يكن لهم شيء زائد عما أخذوا من المتيقن فذلك حقهم الذي وصلهم قبل ذلك. وذكر المصنف في نور البصائر والألباب زيادة مهمة عند هذا الموضع فقال: ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا، ومن مات وقد طلق امرأته طلاقا بائنا، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، فإن كان في مرض موته المخوف ورثت منه، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث، وإن كان الطلاق في الصحة أو في مرض غير مخوف لم ترث. وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت. وأما الرجعية فإذا مات زوجها وهي في العدة ورثت واعتدت واحتدت. انتهى كلامه، وهو متضمن لبيان ميراث المطلقة، وأن المطلقة نوعان، وأن المطلقة نوعان، إحداهما المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية وهي من مات زوجها في عدتها مع إمكان رجوعها، من مات زوجها في عدتها مع إمكان رجوعها، كمن طلق امرأته طلقة واحدة ومات في عدتها، كمن طلق امرأته طلقة واحدة وماتت في عدتها فإنها ترث وتؤمر بالعدة والحداد، فإنها ترث وتؤمر بالعدة والحداد. وقلنا أحدهما ولا إيش؟ إحداهما. والأخرى المطلقة البائنة، المطلقة البائنة، فإن كانت في مرض موته المخوف فإنها ترث، فإن كانت في مرض موته المخوف فإنها ترث، وإن كانت طلقت في حال الصحة، وإن كانت طلقت في حال الصحة أو في مرض غير مخوف فإنها لا ترث، فإنها لا ترث. وتقدم أن المرض المخوف إيش؟ محمد وما جرت العادة بموت من أصيب به، ما جرت العادة بموت من أصيب به. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مجهور مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره في هذا الكتاب، إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور مذهب الحنابلة في مسألتين مما ذكره في هذا الكتاب، إحداهما تركه عد الجدودة جهة من جهات العصبة، تركه عد الجدودة جهة من جهات العصبة، فالمذهب أن الجدودة مع الإخوة عصبة، أن الجدودة مع الأخوة عصبة، والأخرى اختياره الرد على الزوجين، اختياره الرد على الزوجين من أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض. والمذهب أنه يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين، والمذهب أنه يرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث أي امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار، متفق عليه. وسئل أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه، وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، متفق عليه. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق، متفق عليه. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، وكان له دين فأعطاه وقال اقضي دينك، متفق عليه. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. وعن ابن عباس مرفوعا وعمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه، والراجح الموقوف على عمر، والله أعلم.
لما فرغ المصنف من كتاب الفرائض أتبعه كغيره لباب العتق، وتصرفهم يدل على جعل هذا الباب ملحقا بكتاب الفرائض، لما تقدم من ذكر أحكام تتعلق بالعتق، فإن الولاء سبب من أسباب الإرث، وذو الولاء هو من العصبات بالنفس، فللمناسبة المذكورة أتبع من أتبع من الفقهاء كتاب الفرائض بباب العتق. وابتدأ المصنف بيان أحكامه بذكر حقيقته، فقال وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، أي أن العتق هو جعل النفس المملوكة حرة، جعل النفس المملوكة حرة، وهذا الجعل يسمى تحريرا، وهذا الجعل يسمى تحريرا. وخصت النفس باسم الرقبة، وخصت النفس باسم الرقبة لأن ملكها بمنزلة جعل غل في العنق، لأن ملكها بمنزلة جعل غل في العنق، والغل في العنق كالقيد في اليد، فمن ملك أحدا فكأنه جعل في عنقه غلا، فإذا أعتق فكأن رقبته حررت وخلصت من الرق، وهو العجز الحكمي المتقدم ذكره. ثم بين منزلته فقال وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. وسئل أي الرقاب أفضل فقال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه، انتهى كلامه. فعتق الرقاب من أفضل العبادات، وجاء في الشرع الحث عليه بأنواع من طرائق الحث والأمر به في الكفارات وغيرها. وقال المصنف في بيان هذا في نور البصائر والألباب وهو من أفضل الطاعات، وخصوصا عتق من لهم كسب ولا يخشى منهم الفساد، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف ما يحصل به العتق، فقال ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه إلى قوله، متفق عليه. فذكر أن العتق يحصل بأربع طرائق. الأولى القول، وهو اللفظ الدال على ذلك كلفظ العتق وما في معناه، بأن يقول أعتقتك أو أنت حر لوجه الله. والثانية الملك، قال المصنف: فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، أي من ملك أحدا من قرابته يجعل الذكر فيه بمنزلة من يحرم عليه من الإناث في النكاح، فإنه يعتق عليه كالأب والابن والأخ والعم. فلو قدر أن أحدا من هؤلاء كان رقيقا ثم تملكه ذو قرابته فإنه يعتق عليه، فإن الأب لو قدر أنثى فإنه يكون أما، والابن لو قدر أنثى فإنها تكون بنتا، والأخ لو قدر أنثى لكان أختا، والعم لو قدر أنثى لكان عمة، وكل هؤلاء يحرم نكاحهن. فيعتق من كان بمنزلة ذلك من الأرحام إذا ملكه أحد. فلو قدر أن أحدا اشترى مملوكا تبين له أنه أبوه أو ابنه أو أخوه أو عمه، فإنه يعتق عليه، يصير عتيقا له حرا بالملك. والثالثة التمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، وجعلها المصنف في نور البصائر والألباب حصولا للعتق بالفعل، حصولا للعتق بالفعل، أي بأن يفعل فعلا يوجب عتق مملوكه، أي بأن يفعل فعلا يوجب عتق مملوكه، كمن حرق مملوكه أو مثل به بأن قطع جدع أنفه أو قطع أذنه، فإنه يعاقب بعتق هذا المملوك. والرابعة السراية، أي بأن يعتق بعضه ويعتق عليه الباقي لوجود شرك له، لوجود شرك فيه، للحديث الذي ذكره: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال، إلى تمام ما ذكر. وبينه المصنف في نور البصائر والألباب فقال: فإذا أعتق جزءا من رقيق عتق كله، أي لو أعتق يده أو رجله أو رأسه فإنه يعتق كله. ثم قال: وإن كان مشتركا فأعتق أحد الشركاء نصيبه عتق عليه كله إن كان موسرا، وغرم لشريكه حصته منه، وإن كان معسرا عتق الجميع، واستسعي العبد بما يقابل نصيب الشريك الذي لم يباشر العتق بحسب العرف على الصحيح. انتهى كلامه، أي لو قدر أن رجلين مشتركين في مملوك فأعتق أحدهما نصف المملوك الذي يملكه، فإن النصف الآخر يعتق أيضا فيدفع قيمته إلى شريكه إن كان موسرا، وإلا فإن العبد يؤمر بالعمل وجمع المال حتى يدفعه إلى صاحب الشرك الثاني فيعتق العبد بذلك. ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالعتق ما يعرف عند الفقهاء بالتدبير، فقال: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث، إلى قوله متفق عليه. والتدبير عند الفقهاء هو تعليق العتق بموت المعتق، والتدبير عند الفقهاء هو تعليق العتق بموت المعتق، بأن يقول أحد لمملوكه أنت حر لوجه الله إذا مت، أنت حر لوجه الله إذا مت، فيعلق عتقه بموته هو، فإنه يعتق عليه عند موته إذا خرج من الثلث. ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل هذا الباب وهي المكاتبة، ويقال الكتابة أيضا. فقال: والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا، فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. انتهى كلامه. فالكتابة عندهم شراء المملوك نفسه من مالكه، شراء المملوك نفسه من مالكه بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، بثمن مؤجل بأجلين فأكثر، معلومة المدة والثمن، معلومة المدة والثمن، أي بأن يقدر ثمنه ويجعل أقساطا منجمة أي مفرقة في مدد معلومة وأقدار معلومة، كمن التمس من مالكه أن يكاتبه ليعتق بهذه الكتابة فقال: أعتقك بألف ومئتي دينار، بألف ومئتي دينار في سنة، في سنة، فإنه حينئذ يكون عليه في كل شهر بالتنجيم والتقسيط كم؟ مئة دينار، فيعتق بدفع مئة دينار كل شهر مدة سنة، فإذا استوفى هذه الدنانير فإنه يعتق بذلك، ويسمى هذا مكاتبة، وهي مأمور بها في قوله تعالى: فكاتبوهم. وشرطها هو المذكور في قوله: إن علمتم فيهم خيرا، وفسرها المصنف بقوله: يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فالخيرية المرجوة فيهم من جهتين، فالخيرية المرجوة فيهم من جهتين: إحداهما صلاح أديانهم، صلاح أديانهم، والأخرى قدرتهم على الكسب، قدرتهم على الكسب، يتمكن بذلك من جمع المال الذي كاتبوا عليه. قال المصنف: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، أي إذا تخوف وقوع الفساد من هذا المملوك إذا أعتق أو كوتب أو لم يكن له كسب فلا قدرة عليه، فإنه لا يشرع عتقه وكتابته لما في ذلك من المفاسد. ثم قال: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود، أي أن الرقيق الذي يكاتب سيده يبقى عليه اسم الرق، فلا يكون عتيقا حتى يؤدي جميع المال، فلا يكون عتيقا حتى يؤدي جميع المال، فإذا بقي عليه شيء منه فإن اسم الرق باق عليه، للحديث المذكور، رواه أبو داود بهذا اللفظ وإسناده ضعيف، ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر موقوفا بإسناد صحيح، ورواه مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا بإسناد صحيح. ثم ختم المصنف بحديث ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه والراجح الموقوف على عمر، وموقوف عمر رواه الدارقطني والبيهقي، وموقوف عمر رواه الدارقطني والبيهقي. وإسناد المرفوع لا يصح، وإسناد المرفوع لا يصح. والمحفوظ في هذا الباب الموقوف كما ذكر المصنف أن الراجح هو الموقوف على عمر، وهو قول ابن حجر، وهو قول ابن حجر في التلخيص الحبيري أيضا، وهو قول ابن حجر في التلخيص الحبيري أيضا. وفي الحديث أن أم الولد تعتق بموت مالكها، أن أم الولد تعتق بموت مالكها، وأم الولد عندهم هي المملوكة التي ولدت من مالكها مولودا، هي المملوكة التي ولدت من مالكها مولودا، تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا. فمتى وطئ رجل مملوكته ثم أولدها بأن أنجبت مولودا ولو كان هذا المولود تبين فيه خلق الإنسان بخفاء ثم مات، أي وجد فيه تصوير الإنسان، كان يولد لثلاثة أشهر ونصف أو أربعة ولا يستكمل تصويره، فإنها حينئذ تعتق إذا مات سيدها الذي ملكها. وختم المصنف هذا الباب في نور البصائر والألباب بذكر مسائل تتعلق بصلة هذا الباب بكتاب الفرائض، فقال: ومن أعتق مملوكا بشيء مما تقدم فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة، فيرث المعتق ما خلفه العتيق إن لم يكن له ورثة، وما أبقت الفروض إن بقي شيء، فإن وجد له عاصب من النسب قدم على الولاء، والله أعلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.